سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين على حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فمع هذه الدروس المباركة مع كتاب الله جل وعلا في هذا البلد المبارك وفي هذا المسجد المبارك، أيها الأخوة، موضوع اليوم كما أشار أخي المقدم لا خيار بعد أمر الله ورسوله. ولكن قبل أن نصل إلى تلك الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بدأ فيها بعد أن انتهى من بيت النبوة وهو الدرس الماضي، وعالج من أول السورة ولا يزال ما يحدث في بيت النبوة ويوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه زوجات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. بعد ذلك وبعد أن عرض لنا القدوة الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه الخطاب لنا، وجه الخطاب للمسلمين وتحدث عنهم كما سيأتي في الآيات بإذن الله. يقول الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات، ذكر الله جل وعلا في هذه الآية 10 صفات من المسلمين نحاول أن نقف معها، وكل منا ونحن نتحدث عنها يحاول أن ينظر ويطبق هذه الصفات على نفسه. كما أن في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، على كل مؤمن أن يطبق وأن يعرض نفسه على آيات سورة الفرقان التي هي صفات عباد الرحمن، ولينظر لا يكون قد أخل بشيء من تلك الصفات فيخرج أو يصبح له يقع في خلل في كمال العبودية. هنا كذلك: إن المسلمين والمسلمات وما بعدها والمؤمنين والمؤمنات كما سيأتي سنقف معها بإذن الله. يأتي القرآن أحيانا يتحدث عن المسلمين أو عن الرجال وعن النساء أحيانا بإجمال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، وأحيانا بتفصيل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الآية. ولكن أغلب ما يوجه الحديث للرجال، وهنا قاعدة مهمة: أن كل ما ثبت في حق الرجال، لأن أغلب الحديث في القرآن والخطاب موجه إليهم، هو للنساء إلا ما خص به الرجال، كقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، فهذا تخصيص للرجال بأنهم هم القوامون على النساء. وإلا فأنه إذا جاء الخطاب ولو لم يذكر فيه إلا الرجال فإن النساء يدخلن في ذلك تبعا. وقدم الرجال لمنزلة الرجال، وإن كانت النساء لهن منزلتهن ولا شك كما يأتي إيضاح بإذن الله، ولكن كما قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، فهم الذين يقدمون في الخطاب. فهنا قال: إن المسلمين والمسلمات. وهذه الآية تبين في الحقيقة مكانة المرأة، فجاء بالرجال والنساء سواء: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. لم يستأثر بوصف الرجال فقط، وإنما وصف الرجال والنساء على قدم المساواة في تحقيق العبودية لله جل وعلا. أما المسلمين والمسلمات والمؤمنون فهو معروف لنا جميعا، وإن كان الإيمان أعلى درجة من الإسلام، ولكن قال: والقانتين والقانتات. القنوت درجة أعلى من الإسلام والإيمان، فمن كان قانتا فهو لا شك فهو مسلم مؤمن، ولذلك أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة فهي درجة في العبادة أعلى من درجة يعني مما يوصف به المسلم، وإن كانت لا تصح إلا بالإسلام والإيمان. والقنوت هو لا شك دوام الطاعة والثبات عليها. ثم قال الله جل وعلا: والصابرين والصابرات بعد والصادقين والصادقات، قال والصادقين والصادقات ثم قال والصابرين والصابرات، لأن قال العلماء أن الصدق يحتاج إلى صبر. لماذا بعض الناس يكذب؟ لأنه يصعب عليه الصدق فتجده يلجأ إلى الكذب. أما الصادق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أن يصدق الإنسان لا يستطيع أن يصدق الصدق التام إلا بالصبر، ولذلك قال العلماء جاء بعدها بعد والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. والخاشعين والخاشعات، والخشوع يشمل جميع أنواع الطاعات ولا شك خشوع القلب، ولذلك أثنى الله جل وعلا على زكريا لما ذكره، وزكريا إذ نادى ربه وبين أنه استجاب له قال وكانوا لنا خاشعين. وقيل إن هذه الصفة وكانوا لنا خاشعين تشمل جميع من سبق من الأنبياء، وهي ولا شك تشملهم، لكن خصت في آية زكريا عليه السلام. فاستنبط منها العلماء أن من أسباب إجابة الدعاء هو الخشوع، خشوع القلب وعمل القلب، كل هذا يؤكد هذا المعنى. ولا بد أن يكون الخشوع في داخل العبادة وخارجها. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: بعض الناس يخشع في العبادة لكنه إذا فارق العبادة ضعف خشوعه، بل ربما أنه قد يصاب بشيء من العجب بعمله، وهذا قد يحبط عمله والعياذ بالله. ولذلك فعلى الإنسان أن يكون خاشعاً متضرعاً ذليلاً أمام الله وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أن يخاف الإنسان أن ترد عبادته. نحن الآن صلينا والحمد لله المغرب، لكن على الإنسان أن يخشى يؤتون ما آتوا، ونحن قد آتينا صلاة المغرب، قلوبنا وجلة، يخشى الواحد أن ترد صلاته لنقص فيها أو تكون ناقصة. فلذلك جاء التركيز على الخشوع هنا. ثم قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هنا وقفات في موضوع الذكر أيها الأخوة. أولا أنه لم يأتي وصف عمل بالذكر بالكثرة إلا الذكر. إذا جاء الذكر يوصف بالكثرة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله كثيرا. ووصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. أما الأعمال الأخرى فقد وصفها الله بالحسن، أي أن المطلوب فيها هو الحسن. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فوصف الأعمال بالحسن ولم يصفه بالكثرة إلا في الذكر كما ذكر العلماء هنا. وهذا لا شك أن له سر، لأن الذكر أيضا فيه ميزة. كثير من العبادات تحتاج إلى استعداد، حتى تصلي تحتاج إلى استعداد، إلى وضوء ومكان. كذلك الصيام حتى تصوم تحتاج أن تتهيأ للصيام. أما الذكر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والإنسان وهو يستعد للنوم يذكر الله جل وعلا، وهو في الطريق يذكر الله جل وعلا. ولذلك الإكثار من ذكر الله جل وعلا لسهولته ولعظيم أثره جاء الأمر بإكثاره، وأن القليل من يقلل الذكر يخشى عليه أن يتصف بصفة من صفات المنافقين. وحاشاكم، لأن المنافقين ذكر الله جل وعلا أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذكر الله جل وعلا ليس فقط باللسان، بل ذكر العلماء أن ذكر الله جل وعلا يقال يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فتفكيرك التفكير في مخلوقات الله جل وعلا هذا يدخل في باب الذكر. نطقك في اللسان لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أيضا الجوارح وأنت تعمل وأنت تصلي، فالنبي صلى الله جل وعلا يقول أقم الصلاة لذكري، والصلاة ذكر أيضا. فإذا الذكر ليس خاصا كما يتوهمه البعض أنه خاصا باللسان، بل هو باللسان وبالقلب وباللسان وكذلك بالجوارح. وأعظم هذه الأشياء الذكر بالقلب. لماذا نقول الذكر بالقلب؟ لأن الذكر باللسان دون مصاحبة القلب أو بالجوارح دون مصاحبة القلب فإن نفعه قليل، قد يؤجر الإنسان، لكن إذا تواطأ لسانه وقلبه أو جوارحه وقلبه على الذكر فإنه يكون أتى بالذكر كما أمر الله جل وعلا. ولذلك يكون أثره في تقوية الإيمان وأبلغ في أثره. ثم يقول الله جل وعلا بعد أن بين هذه الصفات، وسنعود إليها مرة أخرى بإذن الله ليس قاصرا عليها، بين الله جل وعلا أن لهم أجرا عظيما. لما يصف الله جل وعلا أن لهم هذا الأجر العظيم، الدليل أنه لا يحده أحد إلا الله جل وعلا. من فوائد هذه المقطع الذي أخذنا، نقف في عدة فوائد مع أن ما مر فيه فوائد أخرى، أن هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصدق وغيره تستلزم منا كما قلت أن يعرض الإنسان نفسه عليها لينظر أين هو منها. أيضا انظروا مكانة المرأة، يتكرر 10 مرات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وهكذا من أولها إلى آخرها، وهذا يبين منزلة المرأة ومكانة المرأة، وأن ما يوصم به الإسلام وبخاصة الغرب وأتباع الغرب أن الإسلام لم يعطي المرأة حقا كذبوا ورب الكعبة كذبوا. فالإسلام قد أعطى المرأة حقها وساواها في الأجر بالرجال، لا فرق بين الرجل والمرأة في عباداتهم في صلاتهم في الأوامر إلا ما يخص الرجل أو يخص المرأة، كما مر معنا هناك عبادات قد تخص الرجل كالجهاد وهو القتال، وهناك عبادات قد تخص المرأة كصلاتها في بيتها هو أفضل من صلاتها في مسجدها، ولكنهم متساوون في الأجر. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ثم جاء الإسلام وكانت المرأة مهانة في الجاهلية، فأكرمها ورفع منزلتها وبينها، ولذلك جاءت في مثل هذه الآية في تكرار ذكر المرأة عدة مرات. وهذا رد على أولئك الذين يتهمون الإسلام بأنه ظلم المرأة أو لم يعطها حقها. ثم ذكر العلماء من قوله تعالى المتصدقين المتصدقات معنى جميل جدا. أولا قالوا لعل الصدقة هنا المراد بها ما فوق الزكاة، أي ما هو خارج الزكاة، فالزكاة واجبة. ثانيا قالوا من المعاني التي فيها وهو معنى عظيم أقف معه لأهميته أن المرأة حرة في مالها، أن المرأة حرة في مالها. المرأة إذا كان عندها مال لا يحق للرجل أن يتسلط عليها، لا يحق لزوجها ولا لابنها ولا لأبيها إلا بشروط أن يأخذ من مالها. ومع ذلك أي حرية أعظم من هذه الحرية للمرأة وهذه الكرامة للمرأة؟ الواقع الآن تأتينا شكاوى كثيرة من بعض الأخوات أن هناك من يتسلط عليها، هناك من الرجال من يؤخرون الميراث بل من لا يورثون النساء. وموجود الآن أناس فيهم من آثار الجاهلية لا يورثون المرأة ويأكلون مالها ويأخذونها بغير حق. ومن آخر ما عرض عليه قبل يومين قضية في مثل هذا المعنى، والمحاكم تنصف المرأة، ولكن القضية أن بعض الأخوات تقول أنا لا أستطيع أن أشتكي أخي أو أشتكي قريبي لأخذ ميراثي، فتتنازل عن حقها لحفظ كيان الأسرة. بعض الأزواج يتسلطون على أموال زوجات بحجة أنها موظفة، هذا حق لها. ولذلك انظروا في سورة النساء يقول الله جل وعلا يخاطب أولياء اليتيمة: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. تأملوا هذا التدبر، ما قال الله جل وعلا فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا، قال نفسا، لأن قد تطيب بلسانها، قد يقول الزوج أريد من مالك فتعطيه من باب، تقول أريد حافظ على كيان الأسرة، يتسلط عليها أحد، لكن يقول الله تعالى نفسا أي من دون إكراه، طيبة بها النفس. ثم الآية فيها دلالة في سورة النساء: فكلوه هنيئا مريئا، أي أن من أكل وأخذ من مال المرأة بدون رضاها، ولو رضيت لسانا دون رضا قامت القرائن على أنها غير راضية في قلبها، وهو يعرف ذلك، فليس بهنيئا ولا مريء، وقد يعاقب والعياذ بالله. فهكذا استنبط العلماء من قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات، فخصهن بالذكر. أولا ما يمكن تكون المرأة متصدقة إلا أن لها مال، الذي ليس عنده مال لا يتصدق، وثانيا أنها حرة أيضا في مالها. بعض الأخوات تقول زوجي يمنعني أن أتصدق، ليس له حق، ليس له حق في ذلك. بل إن زوجة زينب، بل إن زوجة عبد الله بن مسعود زينب رضي الله عنها أراد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة فأرادت أن تتصدق، فقال لها عبد الله بن مسعود رضي الله عنها: زوجك وولدك أحق ما تصدقت عليه، كان فقير رضي الله تعالى عنه وأولاده فقراء، يقول بدل ما تتبرعين للآخرين أنا وأولادك أحق أن تتصدقي علينا. انظروا ماذا فعلت، ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يخرج إليها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنني أردت أن أتصدق، وإن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي، يعني قبل أن تخرج المال، إن زوجك الذي هو عبد الله بن مسعود وولدك وهم أبناؤهما أحق من تصدقت به عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عبد الله، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فرجعت وتصدقت من مالها على زوجها وأولادها، فيدل أيضا هنا على حرية المرأة في مالها، الذي مع كل أسف هناك من يخالفون هذا المنهج الشرعي ويتسلطون على أموال زوجاتهم وقريباتهم كما بينت في هذه المسألة. أيضا والحافظين فروجهم والحافظات، ذكر الله جل وعلا والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. الصيام لما ذكر الصيام هو إمساك عن الطعام والشراب والشهوة أكد ذلك، قالوا هذا أيضا الحفظ الفروج، وهذا تكرر في القرآن مرارا على أهمية الحافظين فروجهم والحافظات رجالا ونساء، فكله يدل على أهمية هذا الإمساك. ثم وصفه الله جل وعلا بعد أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا الأجر العظيم كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي هو عظيم، ويكفي أن الله وصفه بالعظيم. لو جاءك غني من الأغنياء ولله المثل الأعلى وقال سأعطيك مالا كثيرا، هل تتصور أنه سيعطيك 1000 ريال أو 500 ريال؟ قطعا لا، فما بالك بوعد الله جل وعلا بأنه سيعطي الماء الشيء الكثير أجرا عظيما أي لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه كل صفات أو بعض الصفات التي أشار الله إليها في هذه السورة هي جماع صفات الخير كما ذكر العلماء، من قوله إن المسلمين والمسلمات إلى أن قال والذاكرين الله والذاكرات، جماع صفات الخير، ونحن بحاجة إليها وإلى تطبيقها وإلى الوقوف معها، وأن نحاول أن نتكامل وأن تتكامل تلك الصفات فينا. والإيمان كما تعلمون يزيد وينقص. ثم قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هنا بدأ هذا المقطع العظيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، فيه وقفة مهمة ودقيقة فصل فيها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين تفصيلا جميلا، أي لا يمكن، وهو نفى الإمكان أن يكون أن الله يقضي أمرا فيخالفه المؤمن أو المؤمنة. بل حتى لاحظوا هنا ما قال وما كان للمؤمنين، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي نص على المرأة مرة أخرى، وهذا كله دليل على مكانة المرأة وعلى تكريمها كما تركز عليه هذه الآيات. وكما مر معنا في السابق أنه وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خاطب زوجات أمهات المؤمنين، هكذا الآن يخاطب المؤمنين والمؤمنات. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي نفى الإمكان أنه لا يمكن، لكن هذا قال ينقسم إلى قسمين: الأمر من الله إما أن يكون أمراً كونياً أو أمراً شرعياً، إما أن يكون أمراً كونياً أو أمراً شرعياً، وتوضح فيه لأهميته. الأمر الكوني أيها الأخوة هو القضاء الكوني، هو القدر الكوني، هو ما قدره الله جل وعلا على الإنسان، هو ما قدره الله جل وعلا من حوادث، من نزول المطر، من الرزق، من كتابة الأجل، هذه لا أحد يستطيع تدخل بها. هناك أسباب يعمله الإنسان قد تكون سبباً لحصوله على مثلاً على الرزق أو على طول الأجل. من أحب أن ينسى له في أثره وكأهمي النبي صلى الله عليه وسلم ويسع له في رزقه، أن يبسط له يعني في رزقه، يوسع له ويبسط له وينسى له في أثره، أن يمد في عمره، فليصل رحمه. هذه أسباب، لكن تقدير الآجال وتقدير الرزق ونزول المطر والغنى والفقر والكفر والإسلام، هذه أقدار كونية. أما الأوامر الشرعية كالأمر بالصلاة والزكاة، أما القدر الكوني فلا أحد يستطيع أن يتدخل به، فهو ماض كما أراده الله جل وعلا، لا يمكن. أما الأمر الشرعي يقول الشيخ فقد يأمر الله بأمر ويخالف بعض الناس. ألم يأمر الله جل وعلا بالصلاة؟ هناك ناس لا يصلون، أمر الله جل وعلا، وهو أمر الله جل وعلا. فهو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال فتكون في القدر الكوني لا خيرة لأحد، ولا يتصرف أحد في القدر الكوني. أما الأمر الشرعي فقد يقع، لكن هنا يكون أنه لا يليق ولا ينبغي أن يأمرك الله جل وعلا أمرا وتخالفه، لكن من حيث الواقع يقع بخلاف القدر الكوني. فالقدر الكوني لا يقع إلا أمر الله. فهذه مسألة دقيقة وعظيمة ومهمة في التأثير. وليكن هناك أناس مسلمون قد يخالفون أمر الله في بعض الأمور ولا يخرجهم من الإسلام، ولكنهم من حيث الواقع خالفوا أمر الله، أي صار لهم الخيرة، لكنها ليست خيرة مأذون فيها، ليست خيرة شرعية، بل هو تعد على حدود الله جل وعلا، لكنها واقعة. هذه المسألة اللي أحببت أن أشير إليها. ثم يقول الله جل وعلا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثانيا نأخذ منها أن ما يقضيه الله خير، أن ما سماها خيرة، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وهنا أيها الأحبة إذا جاءك أمر الله فاعلم أن الخير فيه. الشيطان يزين للإنسان أن الخير في خلافه، بينما في الحقيقة ولو كان مكروها للنفس فهو خير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى من الله إيجاب، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فبعض الناس قد يتثاقل بعض العبادات لكنه والله خير له. يكره الإنسان بطبعه يكره المصائب لكنها خير له، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كله بدون استثناء. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فلذلك لتعلم أن ما أمر الله به هو خير بإطلاق. لا تفكر، لا تجلس تعرض أمر الله على عقلك، كلا، فليكن العقل تابعا لأمر الله جل وعلا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في مقابل الخير في عمل الطاعة المعصية ضلال، صغيرة أو كبيرة. كيف يرضى الإنسان أن يعمل ضلالا؟ كيف يرضى أن يرتكب ما حرم الله جل وعلا؟ ثم إن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم كمعصية الله، ومن يعص الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله. الآن نبتت فئة نابتة خبيثة يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقولون ما جاء عن الله نأخذ به، أما عن الرسول فلا نأخذ به، وقد كذبوا رب الكعبة. لو صدقوا لوجدوا أن القرآن ينص على وجوب الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. عند الحوار معهم نقول لهم أنتم تقولون ما جاءنا في القرآن نأخذ به، يقولون نعم. نقول إن الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والمشكلة أنهم أضلوا كثيرا من الناس، حتى كان القذافي الهالك يقول هذا الكلام وينكر السنة والعياذ بالله، ولقي جزاؤه في الدنيا وأمره إلى الله جل وعلا. نعم كان ينكر السنة ويقول أنا ما أخذ إلا بالقرآن، وهذا دليل على بطلانه. فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم إن سمعتم بهم بالقرآن هم ليسوا من أهل القرآن، بل خالفوا القرآن صراحة وكذبوا، ولكنهم فرقة من فرق الضلال التي تنتسب للإسلام زورا وبهتانا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه آيات صريحة في طاعة الله ورسوله. في فائدة جميلة وتفصيل، هل يجوز التشريك بالواو بين الله ورسوله؟ نقول في هذا الأمر أما ما كان في الأحكام الشرعية فيجوز. ومن يعص الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأما ما كان قالوا يقول العلماء من الأمور الكونية، أما ما كان من الأمور الكونية فلا يجوز. ولذلك لما جاء رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. ومن الأدلة أيضا على موضوع القرآنيين تجاوزت الحديث وهو تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يوشك أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا من علامات النبوة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لم يكن هناك من يسمون بالقرآنين، لم يكن وقت الصحابة من يقول أننا لا نأخذ إلا بالقرآن. فالدليل من علامات النبوة أنه وقع بعد قرون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا متكئ على أريكته ويقول لا نأخذ إلا ما جاءنا من ربنا، كما رأينا كما قلت. ولا يزال تلك الفرقة. أيضا هنا مرة أخرى أؤكد أن كلمة التشرك طاعة الله ورسوله ومن يعصهما فقد رشد، فهناك أمور يجوز فيها أن يكون العطف فيها وبعضها لا. قل ما شاء الله ثم شئت، إذا كان له شيء من المشيئة، وقد تكون المشيئة لله جل وعلا وليس لأحد معه فيها شيء. ثم قال والله أحق أن تخشاه. هذه في قصة زواجه من زينب. كان زيد ابن حارثة رضي الله عنه قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد بن محمد. ومر معنا في الدروس السابقة إبطال التبني، إبطال التبني كما في سورة أيضا في غيرها أبطل الله جل وعلا التبني. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وسيأتي الكلام فيها. وكذلك ادعوهم لآبائهم وأقصدوا عند الله. فأبدأ أصبح وزيد قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل، فلما نزل القرآن أبطل النبي صلى الله عليه وسلم التبني وأصبح يسمى زيد بن حارثة، الذي ابنه أسامة رضي الله عنهم أجمعين. وأسامة وأبوهما حب النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما، ولهما منزل عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا زيد رضي الله تعالى عنه تزوج زينب بنت جحش، فلما تزوجها وكان يسمى عند الناس يعرفون أنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فطلق زوجته لأمر ما بينه وبينها، فأمره الله أن يتزوجها، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب. من أسرار ذلك ليبطل عادة التبني، لأنه لا يمكن للرجل أن يتزوج زوجة ابنه، لا يمكن، لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه، فأراد الله أن يبطل هذه العادة، وأن زيدا ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان ابنا لما زوجه بزينب. وأخذ منها العلماء فائدة عظيمة هنا، أنه العادات التي تكون في المجتمع وتكون مخالفة للشرع تحتاج إلى قدوات لإبطالها. وكم في عادة الآن في مجتمعاتنا من العادات المحرمة تحتاج إلى قوة في الإبطال، لو خالف بعض الناس لم يلتفتوا إليه. الآن هناك من يتصور أن الزواج بسبب التفرقة الجاهلية في طبقات المجتمع، بعض الناس يتصور أنه محرم، مع أنه عدم الزواج أو الادعاء أنه لا يجوز الزواج هو المحرم. هناك أناس الحمد لله لم يلتزموا بهذه العادات، لكن لأنهم ليسوا من الوجهاء والعلماء والقادة لا يلتفت الناس إليهم، بل ربما يجدون من العيب ويجدون من اللمز ما الله به عليم. فعادة التبني من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقضها ابتداء بزيد، وأيضا بالزواج من زوجته، ولو كان ابنا حقيقيا له لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته. ثم قال الله تعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر هذا الأمر، يقول جل وعلا: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لما علم أن الله جل وعلا سيزوجه بزينب خاف من كلام الناس أن يقولوا إنه كيف يتزوج بزوجة ابنه، فنزل هذا القول، فنزل هذا القرآن. هذه الآية أيها الأخوة ذكر العلماء أنها من أسباب إسلام بعض النصارى. كيف؟ قالوا: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الحق لكتم هذه الآية، لأن الله يقول: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فأظهرها النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه بلغ الرسالة كاملة. وكما بيّنت عائشة أنه لو أخفى شيئا لأخفى هذه الآية، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أيها المؤمن، عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احذر أن تخشى الناس وتقدم خشية الناس على خشية الله. يقال لبعض الناس: لماذا لا تأمر بالمعروف؟ لماذا لا تنهى عن المنكر؟ يقول: والله خشيت. والخشية أخص من الخوف أيها الأخوة، الخشية لا تكون إلا من عظيم، أما الخوف فقد يخاف الإنسان من عظيم ومن غير عظيم. يخاف الإنسان من السلاطين، يخاف الإنسان من الأسد، يخاف الإنسان من الحية، الخوف يختلف عن الخشية. فالخشية لا تكون إلا من عظيم، ولا شك أن الأصل فيها أن الخشية من الله. فلا تخشوهم واخشوني، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فالخشية عمل قلبي. فالشاهد أن الإنسان حذار أن يقدم خشية الناس على خشية الله جل وعلا، فيعاقب يوم القيامة بمثل ذلك. وكذلك من هذه الآيات أؤكد على قضية العادات الجاهلية، التمييز الآن بين البلدان، التمييز بين القبائل، التمييز بين طبقات المجتمع، كل هذا مخالف لأمر الله ورسوله، وهذا لا أصل له في الإسلام. ومع كل أسف أنه ضارب في أعماق التاريخ فيه، وهو قديم، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم: الافتخار بالأحساب بالأنساب والطعن بالأحساب والطعن بالأنساب موجود من أيام الجاهلية ولا يزال، يطعن بالشخص لأنه من القبيلة الفلانية، ويفتخر الإنسان بقبيلته ولو لم يكن صالحا، وهذا من الخلل. ففاطمة وهي قرشية رضي الله تعالى عنها جاءت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: خطبني فلان وفلان من أكابر الصحابة. فأبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم ما لا يناسبها، أما فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، ولكن تزوجي أسامة. لاحظ كيف الأمر يدور على أسامة، على أبيه أسامة بن زيد. تقول: فقلت أسامة أسامة، لأنه معروف أن أسامة ابن زيد، وزيد مولى، كان مولى، مع أنه في الحقيقة أصله من العرب بس سرق واسترق ثم بيع، وإلا فأصله من العرب أسامة رضي الله تعالى عنه وأبوه زيد. فالشاهد أن فاطمة تقول: فقلت النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أسامة، يعني لا أقبل بأسامة، لأن طغيان العرف الجاهلي أحيانا مؤثر. فيقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجي أسامة خيرا لك. تقول: فتزوجته فاغتبت. فتزوجته اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون من خير في أمرهم. مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يجبرها، لا يجبرها، إنما ينصحها، ومع ذلك تقول: فتزوجت فاغتبت. زالت الفروق والأعراف الجاهلية، اليوم مع كل أسف هي موجودة، بل إنه تقع مشكلات أسرية وغيرها. ولا أريد أفصل في الموضوع، لماذا؟ لأن هذا يختلف عن مراعاة الإنسان في قضايا الزواج وغيرها. أوضح لكم حتى لا يفهم الأمر على غير ما أردت. إذا أردت يا أخي الكريم أن تتزوج أو تزوج ابنك أو ابنتك، فيقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: قد يراعي الإنسان بعض الأعراف حتى لا يؤذى، لا يعني أنه مقر لتلك الأعراف، قد تكون أعراف غير صحيحة، لكن يقول مخالفته لتلك الأعراف ربما يوقعه في حرج وفي إشكام، ويوقع نفسه أو ابنه أو ابنته في ذلك. وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله له فتوى في مثل هذه المسألة. فموضوع الزواج لا يلزم منه أن الإنسان إذا قبل فلان أو رد فلانا أنه معترف بأعراف جاهلية، كلا، إنما يبحث عن الأنسب لابنته. يعني أعطيكم مثل عملي واقعي، أعرف رجلا لا يزوج من أبناء أخيه ولا يتزوج ولا خواته. فتعجبنا، لماذا؟ فيقول: إن زوجتي أم الأولاد هي التي رأت هذا الرأي، فتقول: إن علاقتك بإخوانك من أعلى العلاقات، وأخواتك علاقات عالية جدا وقوية جدا، وأنت تعلم أن الزواج قد يحدث فيه طلاق، ولو حدث طلاق ربما أدى إلى قطيعة رحم، وكما حدث من فلان أو فلان، فالأولى لا تزوج أبناء إخوانك ولا يزوجونك، ليس تقصيرا أو نقصا فيهم، كلا، بل لعلو مقامهم. وسيرزق الله أولادك وبناتك من آخرين، وفعلا هذا الذي حدث، ورزقهم الله رزق الله أولاده بزوجات ووجدوا الاستقرار، وكذلك بناته ووجدنا الاستقرار. بمعنى أن قضايا الزواج والطلاق لا يعني أنها خاضعة للعرف، لا، إنما هي قد خاضعة للمصلحة والبحث عن السعادة والحسن الاختيار. هناك من يتعجلون في التزويج ومن لا يناسبهم، فهذه مسألة. أنا أذكر لكم قضية، يقول أحد المشايخ: جاءني شخص وقلت له: لماذا شاب، لماذا لم تتزوج؟ قال: أنا عندي مشكلة. قلت: ما هي؟ قال: والدي يرى أننا نحن من القبائل، ومع كل أسف يقول غيرنا لا يروننا كذلك، فيقول: والدي لا أسمح لك أن تخطب إلا من القبائل. يقول: وإذا ذهبت أخطب من القبائل قالوا لا نزوجك. فوقعت بين أبي وبين المجتمع، فماذا أفعل؟ قال له طالب العلم: الأمر يسير جدا. قال: جزاك الله خير، دلنا على حل، أنا واقع مشكلة. قال: أليس لك ابنة عم؟ قال: بلى. قال: تزوجها. ماذا سيقول أبوك؟ هل سيطعن في عمك؟ لا يمكن. وماذا سيقول عمك؟ هل سيطعن فيكم؟ لا يمكن. ففعلا ذهب وتزوج ابنة عمه وهي أم أولاده الآن، واستقر معها، ما هناك مشكلة إلا لا حل. موضوع الزواج، نحن نتحدث عن قضية الزواج زينب، لكن في الوقت نفسه كما قال الشيخ محمد لا تواجه المجتمع في شيء يؤذيك، لكن لا يعني هذا أنك تقر تلك الأعراف الجاهلية، تلك الأعراف التي في المجتمع، لكن تقول أنت تراعي الواقع حتى لا تقع في إشكال، ولا يقع أبناؤك في إشكال، ولا تقع زوجك في إشكال. يقول أحد المشايخ جاءني طالب علم وقال إن عرضت عليه بنت فلان، وفي المجتمع مع كل أسف لا يرون الزواج. يقول نحن من قبيلة معروفة وأولئك قد لا يكونون كذلك. يقول قلت له هذه الفتاة وأهلها من أفضل من أعرف ديانة وعلما، حفاظ كتاب الله، وذكر خير فيهم خيرا كثيرا. قال إذا أخذت هذه البنت هل سيكرمها أهلك أو لا؟ قال لا سيكرمونها، وأبي وأمي موافقون على ذلك. قال تزوجها. يقول والله فتزوجتها ووجدت السعادة وهي أم أولاده الآن. لكن نحن أحيانا نقول إذا كان إنسان مجتمع قد لا يقبل بهذا، لا تدخل نفسك في إشكال أنت في غنى عنها. أطلت في هذه المسألة لأن من البلايا الموجودة اليوم والناس فيها بين إفراط وتفريط، نحتاج إلى حكمة في التعامل معها، ولكن حذاري أن يقع في قلب أي واحد منا انتقاص لمسلم لأنه من قبيلة الفلانية أو لأنه من البلد الفلاني، أو هذا التفريق في البلدان. هذه الحدود الموجودة أيها الأخوة في البلدان وضعها الاستعمار، كونه يتعامل معها واقعيا وسياسيا هذا أمر آخر، لكن الحذار أن تقع في قلوبنا، الحذار أن تنزل الخارطة الموجودة الآن في الجغرافيا إلى قلوبنا، نفرق بين الناس بناء على هذه الخارطة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان الحقيقي. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا لأحمر على أبيض على أحمر أو على أسود إلا بالتقوى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو ميزان التفاضل، هذا هو الميزان الحقيقي. أما موازين البشرية الموجودة من قبل ومن بعد فيها خلل كبير، جاء القرآن كما في هذه الآية ليبينها وليبين المنهج الشرعي فيها، والله أعلم. فمن تلك الوقفات كما قلنا في وتخفي ما في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخفاه حياء ثم أظهره، هذا في موضوع زواج زينب. ولكن أنبه إلى مسألة هنا ذكرها ابن كثير رحمه الله، بعض المفسرين جاءوا حول هذه الآية في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه بأقوال، يقول عنها ابن كثير رحمه الله ضربت عنها صفحا. أولا لأنها لم تثبت، وإن نسبها البعض إلى السلف، بل إن ممن ذكرها الإمام ابن جرير الطبري ولم يعقب عليها، فيقول ابن كثير فلم أذكرها في تفسيره، وثانيا لا تليق بمقام النبوة. وهذا يدفعني إلى إشارة مهمة، ليس كل ما تقرؤون أيها الأخوة في كتب التفسير يكون صحيحا، قد يكون صحيحا وقد لا يكون كذلك، ولذلك فلنحرص على الكتب الموثقة كتفسير الطبري، كتفسير ابن كثير، كتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، وكثيرة والحمد لله كتب أهل السنة. أما كثير من التفاسير فقد تذكر الإسرائيليات، تذكر الأقوال الضعيفة. هنا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذه الآية غير صحيحة ولا تليق بمقام النبوة، فعلى القارئ أولا أن يختار كتاب التفسير المناسب، ثم أيضا أنه إذا وجد قولا أن يتثبت من صحة هذا القول، وطرق التثبت اليوم كثيرة جدا وسهلة جدا والحمد لله. أثنى الله جل وعلا على زيد، أثنى الله جل وعلا على زيد الذي كان البعض ينظر إليه أنه مولى، وقلت لكم هو أصل زيد بن حارثة هو من العرب، ولكن سرق وهو صغير كما قالوا هكذا بعض الروايات، ثم باعوه استعبدوه. ولا تستغربوا هذا الأمر يا أخوان، ألم يباع يوسف عليه السلام وشروه بثمن بخس دراهم معدودة؟ يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يباع بثمن بخس ويدخل إلى بيت العزيز كمملوك. فموضوع استعباد بعض الناس موجود من القديم، ولذلك حتى موضوع الآن مما يشار إليه بالتفرقة في بعض المجتمعات لا أصل لها، لو بحثت عن الأصل وجدتها باطلة. ولذلك أثنى الله جل وعلا هنا لرفع من مقام زيد، قالوا أثنى الله جل وعلا في موضعين هنا. أولاً لتعلم أن الرجل الوحيد المذكور من الصحابة في القرآن باسمه هو زيد، لا يوجد في القرآن اسم صحابي إلا زيد، يأتي بالوصف، والذي جاء بالصدق وصدق به وهو أبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن أبو بكر، فأبو بكر إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو كما في قوله تعالى الذي أتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وسيجنبها الأتقى، المراد به أبو بكر، لكن لم يرد اسمه، لم يرد اسم عبد الله بن قحافة، لم يرد أن أبو بكر الذي سمي باسمه هو زيد رضي الله تعالى عنه. ومرة أخرى للفائدة، لم يذكر في القرآن من الأحياء في عقد النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلين، زيد من أهل الخير من الصحابة، وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب وهو من الأشرار، غير هذا الرجل لم يذكر. وهنا فائدة ثالثة، القرآن لا يسمي، الأصل في القرآن لا يسمي، قد يسمي من مضى كتسمية فرعون أو غيره، أما المعاصرون لم يسمي أحدا، حتى المنافقين، حتى عبد الله بن أبي لم يسمى، حتى أبو جهل لم يسمى، تأتي الوصف أحيانا، والذي تولى كبره منه يأتي الوصف لكن لا يأتي التسمية. هذا يجعلني أنبه مرارا خطورة التسمية لما يلزم عليها من مفاسد. أحيانا المفسدة تقع الخلاف وتقع التفرق إذا سمي الإنسان، وأحيانا يكون كذلك من الأسباب التفرقة والشر أن الإنسان قد يدان، قد تستطيع أن تتكلم في عن بعض المنحرفين عن أهل العصاة، لكن لما تقول مثل فلان أثبت، سيقال لك أثبت. وأذكر أن شابا متحمسا ذكر يوم من الأيام بكلام جميل لكنه قال مثل فلان، هذا فلان رفع عليه الدعوة وقيمت المحكمة والقاضي حكم بعلمه بأن يجلد هذا الشاب 60 جلدة، لأن الإثبات ليس سهلا، مع أنه كان في غنية عن يقول فلان، ومع أن الناس كانوا يعرفون من يقصد دون أن يسمي. ولكن لا يوجد في اسم المنافقين في القرآن اسم واحد، ولا الكفار المعاصرين لم يتصل اسم واحد إلا أبو لهب لقضية عين، مما يدل على أن المنهج والاضطراد عدم التسمية. يأتي وصف المنافقين حتى كشف الله وهتك الله أستارهم وفضح أسرارهم ولتعرفنهم في لحن القوم، كل الصفات جاءت عن المنافقين لكن لا يوجد اسم منافق واحد. ثم أيضا بعدم من الحكمة عدم وصف المنافقين أو تسمية المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض المنافقين وكان أخبر حذيفة، أيها الأخوة تصوروا أبو بكر وعمر لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، القائمة السوداء قائمة المنافقين عند حذيفة فقط لحكمة لا نعلمها. يأتي عمر رضي الله عنه ويقول لحذيفة يا حذيفة هل عدني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر ما يسأل سؤال العجيب، لأنه كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم نعم خوف حقيقي. فيقول حذيفة لعمر رضي الله عنه لا، طبعا عمر رشده بالجنة وهو الرجل الثاني في هذه الأمة، فيقول لا ولن أخبر أحدا بعدك، يعني لو جاءه يسأله بعد عثمان أو علي أو غيره لن يخبره لأنه اؤتمن على هذا السر. فقضية التسمية أحيانا أقول لها آثارها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأسمائهم وأخبر الله جل وعلا ثم أخبر حذيفة لحكمة ربما لم تتبين لنا والله أعلم. إذن الوصف الثاني في زيد لما ذكره الله جل وعلا أنه قال أنعمت عليه، فأنعم الله عليه وأنعمت عليه، قالوا هذه تزكية خاصة لزيد، هنيئا له، هنيئا له أن الله جل وعلا قال أنعم الله عليه، مما يدل على إسلامه وإيمانه وفضله. أي منزلة أفضل؟ العبرة ليست بمنزلة النسب، العبرة بمنزلة الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا هذه الآية فيها لزيد هذا الوصف العظيم والله أعلم. أيضا أن الداعية إذا دعا الناس يجب أن يطبق، أن يطبق. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن التبني وأبطله جاء بعمل تطبيقي بأن تزوج بزوجة ابنه بعد أن طلقها الذي كان يتبناه، فأبطلت أولا تبني زيد، وفي الوقت نفسه طبق مثالا عمليا. ولهذا على الدعاة والعلماء إذا تحدثوا أن يروا الناس في الأعمال، فالناس يتأثرون بالأفعال أكثر مما يتأثرون بالأقوال. كل الناس، كثير من الناس يجيد الحديث لكن من يجيد التطبيق. فلذلك على الداعية، على طالب العلم، على الأب في بيته، على الأم أن تكون مثالا لأولاده. يعني الآن بعض الآباء هداهم الله ينصح فعلا أبناءه عن الدخان لكن يدخن أمامه، ما فائدة هذا الأمر؟ بعض الآباء الآن وقد جاءوني يرون أنهم لم يعملوا شيئا، يقول أنا عندي جهاز من القنوات لكن ضعتها في غرفة خاصة حتى لا يراها الأولاد. أولاده يرونه يدخل الغرفة يخرج، ويعرفون أن في هذه الغرفة قناة فاسدة فاجرة، إذن يتحينون غيبته أو يخرجون إلى المقاهي وغيرها. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فالإنسان إذا أمر بأمر أن يكون قدوة صالحة، قدوة صالحة، وبذلك يطيعه الناس ويقتدي به الناس. أما مجرد الحديث فقد لا يطيعونه ولا يقبلون منه. سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنن الله جارية وسنن الله لا تتغير. ولذلك فإنني أوجه هنا ونحن في الدقائق الأخيرة من الوقت بدراسة السنن. دراسة السنن أيها الأخوة تكرر في القرآن، سنة الله في الذين خلوا من قبل كما هنا. فالسنن لا تتغير، السنن لا تتغير. ولذلك علينا أن ندرس واقعنا الآن. انظروا إلى ما أصيبت به كثير من الأمم الآن من العذاب. ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، هناك أسباب إذا اكتملت وقع البلاء. فعلينا بدراسة السنن وكيف تقع السنن الكونية والسنن الاجتماعية، فهي مؤثرة في الحياة. بعض الناس لا يلتفت لهذا الأمر. جعل الله جل وعلا لهذه السنن آثار. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلم وجعلنا لمهلكهم موعدا. لما يقع الظلم يقع الهلاك. ومن السنن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لكن هل يهلك الصالحون؟ قال نعم. سألت زينب رضي الله تعالى عنها وكذلك أم سلمة في حديث صحيح، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذه سنة، أنه إذا وجد المصلحون الصادقون وأهلها مصلحون لا يقع العذاب، ولو وجد بعض الظلم، ولو وجد بعض الانحراف. وفي المقابل مجرد الصلاح بدون إصلاح، يصلون يصومون يذكرون الله كثيرا لكنهم لا يقومون بشعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هنا يعاقبون. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. نسأل الله أن يحمينا ويحمي بلادنا بلادهم من كل سوء ومكروه. ولذلك تكرر في القرآن سنة الله، فإذا وجدنا كلمة سنة الله فلنقف نتأملها. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنة تبديلا، ولن تجد سنة الله تحويلا. وكان أمر الله قدرا مقدورا، كما بينا أن الله أمر الله إذا أراده الله فإنه يقع، شاء من شاء وأبى من أبى. وهذا مرتبط بالسنة الكونية والله أعلم. أيضا من تلك الوقفات حول هذه الآيات، الله جل وعلا أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ رسالة الله جل وعلا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فكذلك على الدعاة وعلى طلاب العلم وعلى المسلم أن يبلغ رسالة الله جل وعلا. وما كان لأحد، ويختم الآية بقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قد يقول قائل أليس له أولاد؟ نعم، لكن كلهم ماتوا قبل البلوغ. النبي صلى الله عليه وسلم جميع أولاده لم يبلغ منهم أحد، القاسم، الطيب، إبراهيم، كلهم ماتوا. لكن من أولاده ومن أولاد ابنته الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. أما بناته فهناك من بلغ منهن ومن تزوج، ومنهن التي اشتهر بأولادها وهي فاطمة زوجة علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهي أم الحسن والحسين التي امتد بعدها نسلهم إلى اليوم. فما كان لحكمة نعلمها الله، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أحد من أولاده فلا تحزن يا أخي الكريم، إذا لم ترزق بالأولاد أو لم يبلغ أحد من أبنائك لا تحزن ولا تيأس. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أحد من أولاده فضلا عن أن يتزوج أو أن يكون جدا عن طريق الأبناء. ما كان محمد، وهنا سماه باسمه لكنه ختم بالرسالة، ولكن رسول الله. قالوا إن الشرف ليس بالأبوة، إنما الشرف بالدين والتبليغ والرسالة والعلم. فأثنى الله جل وعلا وقال ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، رسول الله هو خاتم الأنبياء. الخاتم هو إذا انتهت الورقة ختمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالات. ذكر العلماء فائدة عظيمة جدا، قالوا خاتم النبيين أن كل الفضائل الموجودة عند النبيين السابقين من نوح عليه السلام إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول من آدم لأنه نبي أيضا، فكلها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم. جمع الله جل وعلا جميع فضائل الأنبياء في محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا سر من أسرار أن رسالته خالدة، وأنه خاتم الأنبياء، وأن رسالة للعالمين. فكل نبي يبعث إلى قومه، كل نبي خاصة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث للعرب والعجم، للجن والإنس، للأسود والأبيض. ومن كما قلنا أن رسالته كاملة، اليوم أكملت لكم دينكم، أن كل ما لدى الأنبياء من فضائل وما خص الله به هؤلاء الأنبياء خص به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى التكليم. وموسى هو كلم الله، كلمه الله جل وعلا لما أسري به وعرج به إلى السماء. وبهذا أيها الأخوة أقف عند هذا الحد، عند هذه الآية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.